القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه كان في بني إسرائيل كثير من الأخبار العجيبة التي قص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته بعضها لتكون لهم عظة وعبرة، والسعيد من وعظ بغيره. ولذا حكى النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أنواعا من تلك القصص والعجائب التي وقعت للأمم السابقة، منها تلك القصة العجيبة التي وقعت لهؤلاء الثلاثة نفر، لأبرص وأقرع وأعمى، كما يرويها أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان في بني إسرائيل ثلاثة نفر، أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم. وهذه هي الوقفة الأولى فيما يحكيه صلى الله عليه وسلم في هذه القصة العجيبة، فإنه صلى الله عليه وسلم يحكيها ويشير في ثنايا حكايته إلى أنواع من الفوائد وأنواع من العبر والعظات لمن تأمل وتدبر. هؤلاء ثلاثة نفر ابتلاهم الله عز وجل بأنواع من أشد أنواع الأمراض والعاهات. فالأول أبرص، أصيب بمرض جلدي خطير يجعل الناس تقذره وتبعد عنه، وبالتالي تتحول حياته إلى جحيم ولا يستطيع أن يعيش حياته كما يعيش سائر الناس. وكذا الأقرع لا يقل سوءا عنه، فهو الآخر يفر منه الناس وينفروا منه. وكذا الأعمى لا يستطيع أن يعيش حياته إلا بأن يجد من يعينه ومن يحمله ومن يأخذه معه في أموره كلها. وهذا الصنف من الناس ممن يتقرب إلى الله عز وجل بنفع غيره كان نادر جدا في بني إسرائيل. فلك أن تتخيل أن الأعمى كان هو الآخر، مع أن بلاءه كان أخف من بلاء صاحبيه، أنه كان لحاجته دائما إلى قائد، كان هو الآخر يشعر بالعزلة، وكان هو الآخر لا يجد معينا له على مصالح دينه ودنياه. ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول: فأراد الله أن يبتليهم، وكأن هذا كله ليس هو البلاء الذي يكون عنده المحك والذي تظهر به دواخل النفوس وبواطنها، وإنما أراد الله عز وجل أن يبتليهم بفتنة الضراء. لقد ابتلوا بفتنة الضراء، وقوم كبني إسرائيل جبلوا على تحمل الضراء وعلى تحمل الفتن والبلايا، وبالتالي لعلك تجد عندهم أنواعا من الصبر على الضراء، أو على الأقل أنواعا من الاعتياد لها، وإن لم يكن صبرا شرعيا قائما على حب الله عز وجل وقائما على الرضا بقضاء الله عز وجل. ولكن الفتنة التي هي الفتنة لا سيما في أقوام كبني إسرائيل جبلوا على حب التمرد والعلو في الأرض أن يبتلوا بفتنة السراء. ولذا بين يدي حكاية النبي صلى الله عليه وسلم لما أنعم الله به على هؤلاء الثلاثة من تبدل حالهم من حال البلاء إلى حال النعمة، من حال الضراء إلى حال السراء، ذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا كله كان من الله عز وجل على سبيل الابتلاء والاختبار. وكثير من الخلق إذا ابتلي بالضراء صبر، وإذا ابتلي بالسراء لم يصبر. وهذا من الأمور التي ينبغي أن ينتبه إليها العبد المؤمن، أنه إن ابتلي بالضراء ودعا ربه عز وجل أن ينفع أن يرفع عنه الضر فلم يرفعه ربه عز وجل، فليحسن الظن بربه وليعلم أن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، والله عز وجل بكل شيء عليم، وأنه لعله لم يستجب له رحمة به ومنعا له من أن يطغى كما طغى اثنان من هؤلاء الثلاثة. وتلك هي النسبة التي تكون في كل زمان ومكان، بل ربما تكون نسبة الطاغين أعلى من هذا بكثير. فأخبر صلى الله عليه وسلم بين يدي هذه القصة أن الله عز وجل أراد أن يبتليهم، فأرسل إليهم ملكا، وكان هذا شائعا في بني إسرائيل أن يرسل الله إليهم الملائكة تكلمهم بأنواع مما يرسلها الله به، وذلك لأنهم أمة كانوا يحتاجون إلى كثير من المعالجة وإلى كثير من التثبيت وإلى كثير من الآيات. ولكن الله عز وجل أغنى هذه الأمة، أغنى أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، فصارت لا تكاد تقع إلا نادرة. أغناها ربها عز وجل بكتاب تعهد عز وجل أن يحفظه بنفسه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ لها طائفة ظاهرة على الحق في كل زمان ومكان. أرسل الله عز وجل إلى هؤلاء ملكا فأتى الأبرص وبدأ به وهو من أشدهم بلاء، وهو في نفس الوقت كان من أشدهم طغيانا، فبدأ به فقال أي شيء أحب إليك، فقال أي شيء أحب إليك، فكان أول ما قفز إلى ذهنه أن يرتفع عنه هذا البلاء. وقارن بين موقف هذا الرجل، وإن كان ما زال إلى هذا الحد هذا أمر مشروع أن يسأل رفع البلاء، وبين موقف ربيعة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن خدمته، ولما رأى تفانيه في خدمته صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، فقال سلني ما شئت، وكان بوسعه أن يسأل ما شاء من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة، من الأمور المادية أو مما أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له بأي أنواع من الدعاء. فسأل رضي الله عنه قال أسألك مرافقتك في الجنة، هذه هي الهمة العالية، همة معلقة بالجنة، بل معلقة بأعلى الجنان، معلقة بأن يكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. إننا نتكلم عن واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هو أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وليس هو من العشرة المبشرين بالجنة، ولكن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوبهم كلها متشابهة في سعيها إلى الآخرة وفي حبها إلى الآخرة وفي تعلق همتها بهذه المطالب العالية. قال أسألك مرافقتك في الجنة، فيكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قال بل هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. نعود إلى قصة الرجل الأبرص الذي جاء إليه الملك وقال له أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن، وأن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس، وأن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه الملك مسحا فأعطي جلدا حسنا ولونا حسنا وذهب عنه الذي هو به. قال أي المال أحب إليك؟ فقال الإبل أو البقر. شك الراوي، لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الثلاثة طلب أحدهم إبلا، وطلب الآخر بقرا، وطلب الثالث غنما، وشك الراوي أيهم الذي طلب الإبل وأيهم الذي طلب البقر. فأثبت لنا هذا الشك أمانة منه في النقل، مع أن كان الأغلب على ظنه أن طالب الإبل كان هو الأبرص، ولذا صار عليه في سائر الرواية أنه أعطي ناقة عشراء، أعطي ناقة حاملة، فأعطي من أحب المال إليه. وقال له الملك بارك الله لك فيها، إما على سبيل الإخبار من أن الله عز وجل أرسل هذا الملك بهذه البشارة بذهاب هذا البلاء وبهذا المال المبارك الذي بارك الله فيه، وإما دعاء من الملك استجاب الله عز وجل له فتنة وابتلاء لهذا العبد. والبركة التي لا يكاد يعترف بها الناس في أزماننا ولا يكاد يعرفون إلا الأسباب المادية، هي نوع من الخير والنماء يضعه الله عز وجل فيما شاء من الأعيان أو الأموال، فتزيد زيادة عظيمة بفضل الله عز وجل. لا يلزم أن يكون هناك نوع من خوارق العادات، ولكن يكفي أن يسلم الجنين الذي في بطن هذه الناقة، فربما مات وربما ولد هزيلا وربما وربما، ولكن الله عز وجل إذا أراد أن يبارك في شيء جعله ينتج كأفضل ما ينتج أمثاله. فأخبر هذا الملك أن الله عز وجل قد بارك له في هذا المال. ثم انتقل إلى الثاني وأتى الأقرع فقال له أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن وأن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه الملك مسحا فذهب عنه الذي كان به من قذر وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر. قال أي المال أحب إليك؟ فقال البقر. فأعطي بقرة والدة، فأعطي بقرة والدة. وقال له الملك بارك الله لك فيها، فأعطي هو الآخر ناقة أخرى فيها، فأعطي بقرة كما سأل في بطنها جنين، ودعي له أيضا بالبركة. ثم أتى الثالث ثم أتى الأعمى فقال له أي شيء أحب إليك؟ فقال أن يرد الله علي بصري. نريد أن نسترجع ما قاله الثلاثة مرة ثانية ونتأمل هل من فرق في إجابة كل منهم. لقد قال الأول أن أعطي، قال لون حسن وجلد حسن وأن يذهب عني الذي قذرني الناس، وقال الآخر شعر حسن وأن يذهب عني الذي قذرني الناس، وقال هذا أن يرد الله علي بصري. أما تشعرون أن هذا قد ذكر ربه عز وجل؟ أما تشعرون أن هذا قد أعاد الفضل إلى ربه سبحانه وتعالى، مع أن الملك قد سأل الثلاثة نفس السؤال، فابتدر كل منهم إلى إجابة سريعة يذكر أمنيته لا يثني على ربه من أنه عز وجل هو الذي يجيب السائل وأنه هو الذي يجيب المضطر. لم يذكر أحد منهم ربه، وإنما ذكر ما يعاني من بلاء وأنه يريد أن يرفع بأي وجه كان. وأما هذا الرجل فقد قال أن يرد الله علي بصري، وواضح من بداية الأمر أن هذا الرجل فيه أنواع من الخير ليست عند صاحبيه، بدت في فلتات لسانه. ولذا ينبغي على كل أحد إذا ما أراد أن يراجع نفسه إذا ما أراد أن يحاسب نفسه فلينظر في فلتات لسانه، ولينظر ما يلهج به لسانه، هل يلهج بذكر الله عز وجل والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، أم أنه لا يذكر إلا الدنيا، إلا نعيمها وإلا شقاؤها، وإذا ذكر شيئا من ذلك فإنه لا يرد الأمر إلى الله. لقد سأل هذا الرجل كما سأل صاحباه، سأل رفعا للبلاء، ولكنه كان أكثر أدبا من صاحبيه، لأنه حينما سأل رفع البلاء رد الأمر إلى الله عز وجل، فقال أن يرد الله علي بصري، ثم إنه لم يذكر أمرا زائدا على هذا، بينما ذكر كل منهم أنه يريد أن يتحول من البلاء إلى تمام العافية. فذكر الأبرص أنه يريد جلدا حسنا ولونا حسنا، ليس فقط يريد أن يرتفع عنه البلاء. وذكر الآخر أنه يريد شعرا حسنا، ليس فقط يريد أن يرتفع عنه البلاء. وهذا وإن كان جائزا، إلا أنه أيضا يعبر عن حالة من التعلق الشديد بالدنيا. بينما كان هذا الثالث أمثل أصحابه، فإنه لم يسأل إلا رفع البلاء، ولم يلتفت إلى أن يعطى أكمل الأحوال وأتمها، وإنما سأل فقط رفع البلاء، ونسب هذا الأمر ووكل هذا الأمر إلى ربه عز وجل. ثم سأله الملك أي المال أحب إليك، فقال الغنم، وهذا لعله من فقهه وعلمه، أو لعله من توفيق الله عز وجل له بما أحال الفضل إلى ربه عز وجل، وبما أثنى على ربه سبحانه وتعالى. فإن من تمام نعمة الله عز وجل على عبده أن يجعل رزقه سهلا يسيرا، لا يستلزم كثيرا من العنة والمشقة، ولا يشغله عن أمر دينه، وهذا في أمر الغنم أقرب من أمر الإبل والبقر. ولذا كانت السكينة والوقار في أهل الغنم الذي يكفي الراعي منهم أن يجلس يراقب غنمه وهو ذاكر لله عز وجل، أو قارئ للقرآن، أو متدبر في ملكوت السماوات والأرض، يهشها فتميل معه حيث أشار إليها، بخلاف البقر وأشد منها تفلتا الإبل التي لا بد لراعيها من يقظة وجهد جهيد ونوع من مكابدة المشقة، فلعلها تشغله عن كثير من مصالح دينه. ولذا ألهم الله عز وجل هذا الرجل لما سبقت له سابقة السعادة أن يثني على ربه عز وجل وأن ينسب الفضل لربه سبحانه وتعالى، ثم ألهمه أن يسأل من المال أيسره مؤونة وأكثره بركة بفضل الله تبارك وتعالى. فسأل الغنم ولم يستكثر من المال، ويطلب الإبل والبقر وهي أعظم وأكثر، إلا أنه طلب الغنم فكان في هذا توفيق من الله عز وجل له، فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا، أي أن كلا منهم قد ولد له ما في بطني ما أعطاه من نقط أو بقرة أو شاة. ثم بارك الله عز وجل لكل منهم فيما أعطاه من ماله، فصار لهذا واديا من الإبل، وصار للآخر واديا من البقر، وصار للثالث واديا من الغنم. إلى هنا ولم يظهر الابتلاء الحقيقي بعد. لقد سألوا هؤلاء رفع البلاء فرفع الله عز وجل عنهم، وهذا أمر مشروع أن يسأل العبد ربه رفع البلاء، ولكنه كان ثالثهم هو أكثرهم أدبا، حيث سأل من ربه رغم أنه أرسل له ملكا يسأله عن طلبه، وسأل كل منهم ما يحب من المال، وكان ثالثهم هو الأكثر توفيقا حيث أحب المال الأيسر مؤونة. ثم إنه قد بورك لكل منهم في ماله، وكان يمكن أن يكون كل منهم من الصالحين لو أنه حافظ على قلبه، ولو أنه أوجد شكرا لله في قلبه. وكلما ازداد ماله بركة كلما تأمل في حاله الأول، بل في حاله قبل أن يولد أصلا، وكيف أن الله عز وجل خلقه ورزقه ثم رفع عنه البلاء وأجزل له العطاء، إلا أنه يبدو أن الحال لم يكن كذلك، فأراد الله عز وجل أن يتم عليهم الابتلاء، فأرسل إليهم الملك مرة أخرى بعدما صار كل منهم في منظر حسن وفي صحة حسنة وفي مال وفير. أرسل الملك إليهم أيضا، فأتى الأول فقال له: يا عبد الله، مسكين انقطعت به الحبال في سفري، ولا نجاة لي في سفري هذا إلا بالله عز وجل ثم بك، فيا عبد الله أسألك بالذي أعطاك لونا حسنا وجلدا حسنا ومالا كثيرا أن تعطيني بعيرا أتبلغ به في سفري. لقد أراد الله عز وجل ألا تكون الفتنة شديدة على هؤلاء، فأرسل إليهم الملك أرسل الملك إلى الرجل الأبرص في هيئته وصورته، أي في هيئته وصورته التي كان قبل أن يرزق الجلد الحسن واللون الحسن والمال الوفير، لعل هذا يكون فيه نوع من أنواع رقة القلب وأن يتذكر حاله الأول. كان هذا نوع من الرحمة من الله عز وجل به، ونوع من تخفيف البلاء، أن يجعل مع الابتلاء ومع الامتحان أسبابا ترقق القلب. ولكن هيهات، إن هناك قلوب تبلغ من قسوتها أن تكون كالحجارة أو أشد قسوة، وهناك دماء تتجمد في عروق أصحابها فلا تكاد تشعر بشيء. لم يرق قلبه لهيئة هذا الرجل التي كان هو في يوم من الأيام على نفس هذه الهيئة، وكان يتأذى ويتألم. ثم إن الله عز وجل أمر هذا الملك أن يذكر هذا الرجل بما كان منه أول الأمر، ولو كان فيه بقية مسكة من عقل لعلم أن هذا الرجل يعلم حاله ويعلم قصته، وأن هذا قد يكون سببا في أن يجيب له طلبه وألا يرد سؤاله. ولكن قلبه كان قد بلغ من القسوة مبلغا لا يجزي معه شيء، فقال: يا عبد الله، الحقوق كثيرة، هذا هو العذر الذي يعتذر به كل من أراد أن يتنصل عن طاعة الله عز وجل، فهذا لم يرد أن يؤدي حق الله عز وجل الذي افترضه عليه، أنه إذا كان ذو مال أن يعين ابن السبيل الذي انقطعت به السبيل، وهو لم يسأل إلا بعيرا واحدا يبلغه في سفره، وهذا حقه الذي أعطاه الله إياه. وهذا الرجل اعتذر بأن الحقوق كثيرة. هل ترون أن مثل هذا الرجل كان يؤدي تلك الحقوق التي تعلل بها، الذي يغلب على الظن أنه لم يكن يؤديها، وإلا لو كان مؤديا لها لأدى هذا الحق، فهو حق آخر من جملة حقوق المال، ولكنه غالبا ما سيكون مضيعا لسائر الحقوق كما كان مضيعا لهذا الحق، ولكنه علة يتعلل بها وهروب يهرب به من أمام الناس. فماذا سيجيب ربه عز وجل؟ إن أمثال هؤلاء الناس لا يسألون أنفسهم ماذا سيجيبون ربهم عز وجل، لأن الشيطان لا يجعلهم أبدا يتأملون في أنه ستأتي لحظة يقفون أمام ربهم عز وجل ويسألون، وإنما غرضهم دائما أن يخرجون بإجابة يخرجون بها من عهدة سؤال الناس، فإنما يجيب الناس بأي شيء يسكتهم، وهو لا يعد لسؤاله أمام ربه عز وجل جوابا. فقال: الحقوق كثيرة، ولكن الكذب يبدو عليهم من فلتات لسانهم، لأنه لو كانت الحقوق كثيرة ولو كان هو معظما للحقوق لأدى هذا الحق لأنه من جملتها، ولكنه لما تنصل من هذا الحق علم أنه يتنصل أيضا من غيره وأنه لا يقيم هذه الحقوق. وبعض الناس لعله فعلا يؤدي شيئا يسيرا من حق الله عز وجل عليه ثم يظن أن هذا يكفيه وأنه بوسعه أن يجيب ربه عز وجل بأنه كان مشغولا بنوع من الحقوق عن الأنواع الأخرى. فمتى قام الواحد من الناس بحق أولاده وأهله وقام على حوائجهم الدنيوية فإنه يظن أن هذا يعفيه من السؤال عن حوائجهم الدينية وعن أنه لم يأمرهم بالمعروف ولم ينهاهم عن المنكر ولم يعلمهم دين الله تبارك وتعالى ولم يأمرهم بالصلاة والزكاة، بل لعله يظن أن اشتغاله بأمر الكسب والمعاش يغنيه هو نفسه عن أن يصلي ويتقرب إلى ربه عز وجل بما افترضه الله عز وجل عليه. تلك حيلة شيطانية قديمة متجددة يحاول أن يوهم الناس أنهم متى استغرقوا في شيء من الطاعات فإن هذا يكفيهم أمام الله عز وجل، ولا يعلمون أن الله عز وجل حكيم عليم خبير. حينما أمر بأداء الحقوق كلها وحينما جعل على العبد حق لله عز وجل عليه وحق لبدنه ونفسه عليه وحق لأهله وعياله عليه لم يسرع ذلك عبثا، وإنما له الحكمة البالغة في هذا، وأنه سيحاسب العباد على أنه قد أمرهم بهذه الحقوق فضيعوا منها ما ضيعوا، بل إن أقواما من هذه الأمة يدخلون النار والعياذ بالله، كانوا يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، لما يا ترى دخلوا النار وقد فعلوا أركان الإسلام العظام ومعالمه الأصلية؟ ذلك لابد أنهم قصروا في حقوق أخرى افترضها الله عز وجل عليهم. يدخلون النار كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد أعظم مناشدة لربه من مناشدة المؤمنين الصادقين الذين قاموا بكل الحقوق التي أوجبها الله عليهم ودخلوا الجنة، فالتفتوا إلى إخوان لهم هم يقومون بجميع الحقوق حتى هذه اللحظة، يتفقدون إخوانهم الذين كانوا معهم في الصلاة والزكاة والصوم والحج لأنهم قد وطنوا أنفسهم على أنهم لا بد أن يؤدوا لكل ذي حق حقا، فهم يبحثون عن حق إخوانهم. أين هم؟ هل نجوا كما نجوا أم لا؟ فإذ بهم يجدونهم في النار. لقد دخلوا النار بما قصروا من أنواع الحقوق وبما قصروا مما فيما أوجبه الله عليهم، فيناشدوا ربهم عز وجل وهم المؤمنون الكمل الخلط الذين دخلوا الجنة لأول وهلة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. دخلوا الجنة لأول وهلة والتفتوا إلى إخوان لهم فوجدوهم في النار، فيناشدون ربهم: ربنا إخواننا كانوا يصلون كما نصلي ويزكون كما نزكي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج. يناشدون ربهم عز وجل أن يخرجهم من النار، فيأذن الله عز وجل لهم أن يخرجوا من النار من قد عرفوا. هل عرفنا إذن أنه من ضيع حقا من الحقوق حتى وإن أدى الحقوق التي هي أعظم منه إنه ربما يعرض نفسه لعذاب الله عز وجل؟ وهذا الرجل الذي يبدو من سيرته أنه مضيع لكل الحقوق يتعلل عن أداء هذا الحق بأن الحقوق كثيرة، فيقول له الملك: هذه موعظة أخيرة يعظه به. يقول له: لعلي أعرفك، ألم تكن أبرص فقيرا لا مال لك فأعطاك الله عز وجل جلدا حسنا ولونا حسنا ومالا كثيرا. لقد كانت تلك هي الموعظة الأخيرة التي ألقى بها الملك إلى هذا الرجل بعدما جاءه أولا في هيئة تذكره بهيئته أيام ما كان فقيرا ضعيفا مسكينا، وبعدما ذكر له حينما سأله ما ذكره بهذا فعاد ليذكره به صراحة من أنه يعرفه بشخصه وأنه يعرف قصته. وهذه القصة يبدو أنها كانت معروفة مشهورة في بني إسرائيل، وإلا فإن الملك لما أتم الاختبار مع الثالث قال لقد رضي الله عنك وصخت على صاحبيك. فهذا يدل على أن هذه القصة كانت معروفة مشهورة، ولكن بعض الخلق يملكون من الجرأة الخبيثة أن يكذبون أمورا يراها كل الناس بأعينهم. فلما ذكره بأنه يعرفه بشخصه قال له إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. لقد كانت هذه هي قاصمة الزهري، والله عز وجل من سننه الكونية أنه لا يعجل بالعقوبة إلا بعدما يجاوز الظالم المدى ويبلغ في ظلمه وعتوه مبلغا عظيما. فكانت هذه هي قاصمة الظهري. وهكذا رد عليه الملك قوله بعبارة بليغة تبين له سبب ما سيؤول إليه حاله، إنه سيؤول حاله إلى حاله الأولى مرة أخرى بسبب كذبه على الله عز وجل وسبب جحوده لنعمة الله تبارك وتعالى. قال إن كنت كاذبا، وهو ولا شك كاذب، قال إن كنت كاذبا أعادك الله إلى ما كنت عليه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شأن هذا الرجل، واكتفاء بأن هذا الملك الذي أرسل ابتلاء واختبارا ودعا لهم أول مرة بالبركة فبورك لهم، فها هو يدعو عليهم مرة ثانية بأن يسلب عنهم كل هذه النعم. فلا بد وأن الله عز وجل استجاب له، وقد كانت نفس الأمر مع الأقرع الذي ذهب إليه فدار بينه وبينه مثل ما دار مع الأبرص. فأيضا اختتم الملك قول حواره مع هذا الثاني بنفس هذا الدعاء، إن كنت كاذبا فأعاذك الله إلى ما كنت عليه. ولم ينج من هذا الاختبار إلا هذا الرجل الثالث الذي جعل الله عز وجل على لسانه ذكره من أول الأمر ورد الفضل إليه من أول الأمر، فكان حريا أن يكون شاكرا في آخره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين والشاكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ذهب الملك إلى الأولين إلى الأبرص والأقرع، فكان منهما الجحود والإيباء والإعراض عن إيتاء حق المال الذي آتاهما الله عز وجل إياه. وهذه القصة جعل الله عز وجل عبرة لمن يعتبر، والله عز وجل يقص على الناس ويخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأنواع من قصص السابقين، بعضها فيها أنواع من ظلم الظالمين وعتو العتاة، حتى يتدبر الناس ويتأملوا ويبتعدوا عن سيرتهم. وبعضها فيها أنواع من صلاح الصالحين وحسن سيرتهم وما أكرمهم الله عز وجل به في الدنيا والآخرة. لعل هذا يكون فيه أنواع من التهييج وأنواع من التشويق إلى أن يقصد الناس بهم. وقد كانت هذه القصة فيها هذين النوعين، فبينما جحد هذين الرجلين الأولين، بينما جحد هذين إذا بهذا الثالث يوفقه الله عز وجل إلى شكر الله عز وجل والاعتراف بنعمته سبحانه وتعالى. أتى الملك إلى هذا الأعمى في هيئته وصورته وقال له: يا عبد الله، عبد مسكين انقطعت به الحبال، انقطعت به السبل في هذا السفر، ولا بلاغ لي في سفري هذا إلا الله عز وجل، ثم أنت، فأعطني ما أتبلغ به في سفري. لم يذكر الملك لهذا الرجل أنه كان فقيرا وأن الله عز وجل قد أعطاه مالا كثيرا، وإنما ذكر حاجته وفقره هو، وأنه يحتاج ما يتبلغ به في سفره. فإذ بهذا الرجل هو الذي يخبر هذا الملك الذي جاءه في هيئة المسكين، هو الذي يخبره بنعمة الله عز وجل وفضله عليه. وهذه من شيم الكرام ومن شيم الصالحين، أنه متى أعطى فإنه يسلي المعطى ويسلي الآخذ، بأنه إنما يعطيه من عطاء الله وإنما يعطيه من فضل الله، وأن كلاهما مفتقر إلى الله عز وجل لا يعطيه من عند نفسه شيئا. فهذا من كرم الأخلاق ومن حسن الأدب مع الله عز وجل وحسن الأدب مع المسلم، أنه متى أعطى الغني الفقير شيئا فإنه هو الذي يهون عليه ويبين له أن هذا من عطاء الله عز وجل، بخلاف هؤلاء الذين جحدوا ومنعوا حق الله عز وجل. بل هؤلاء الذين يعطون ويتبعون ما أعطوا ويتبعون ما أنفقوا منا أو أذى، فإن الله عز وجل بين لهم أن ما أعطوا، أن هذا المن والأذى يذهب ثواب عطائهم ويجعله هباء منثورا ويجعله كمن لم يعطي. وإنما أمر الله عز وجل من أعطى أن يعطي ويحسن إلى من أعطاه. فهذا الرجل ذكر المسكين، ذكر الملك الذي جاءه في صورة المسكين أنه كان فقيرا، أنه كان أعمى فرد الله عليه بصره، وأنه كان مسكينا فأغناه الله عز وجل، فقال له: فيا عبد الله، خذ ما شئت، وهذا فوق حقه، فإنه لا يحق لابن السبيل إلا أن يأخذ ما يتبلغ به في سفره، وهذا ما سأله الملك كما أمره الله عز وجل، إنما سأل ما يتبلغ به في سفره. ولكن هذا الرجل الذي لهج لسانه بذكر الله أولا وجاهد قلبه ثانيا في أن يكون عامرا بشكر الله عز وجل، عامرا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، قال: خذ ما شئت، فأذن له أن يأخذ ما شاء، ثم أكد له أن هذا على سبيل الحقيقة لا المجاز. قال: فوالله لا أجهدك مما أخذت في الله شيئا، فوالله لا أتعبك ولا أسألك عن شيء أخذته لما أخذته، وأن هذا أكثر مما تستحق وأكثر مما تحتاج في سفرك. قال: فوالله لا أجهدك فيما أخذت في ذات الله شيئا، أي أنه يريد أن يؤدي حق المال ويريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بأن يؤدي حق هذا المال، ليس الحق الواجب فحسب، بل يريد أن يؤديه كاملا موفورا، وبالتالي أذن له أن يأخذ ما شاء وأمنه في أنه لن يراجعه في شيء مما أخذه. حينئذ قال له الملك: أمسك عليك مالك، أمسك عليك مالك، بارك الله لك فيه، إنما أراد الله عز وجل أن يبتليكم، وإن الله قد رضي عنك وسخط عن صاحبيك. فهذا هو أعظم ثواب يناله العبد في الدنيا قبل الآخرة، أن ينال رضا الله عز وجل، وكذا أعظم نقمة ينقم الله عز وجل بها على عبده أن يسخط عليه. ولعل هذه هي النكتة التي من أجلها لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أن الأبرص والأقرع قد عاد إلى ما كان عليه قبل أن يرزقا هذه العافية وقبل أن يرزقها هذا المال. نعم إنه بلاء أن يسلب منهم هذا المال، وبلاء أن يرد كل منهم إلى حالته الأولى من أنواع المرض، ولكن أعظم بلاء هو سخط الله عز وجل الذي سخطه عليهم. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما عادوا إليه من سيرتهم الأولى تعريضا حينما ذكر أن الملك قد دعا عليهم، وذكر السخط تصريحا حينما ذكر أن الملك قد أخبر هذا الرجل المؤمن الثالث أن الله عز وجل قد رضي عنه وسخط عن صاحبيه. وهذه هي واسطة العقد في هذه القصة العظيمة، وهذه هي ضرتها، أن على العبد أن يبحث عن رضا الله عز وجل، وأن يبحث عما يرضي ربه سبحانه وتعالى، ولا يكون قلبه معلقا بالدنيا شغوفا بها. وحتى وإن رزق في الدنيا أنواعا من النعيم فليوظفها في طاعة الله عز وجل، وليؤدي حق الله عز وجل فيها، فإنه يوشك أن يرزق بإذن الله عز وجل رضا ربه عز وجل عليه. وأن أعظم مصيبة يبتلي الله عز وجل بها العباد أن يسخط عليهم في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله، وأن هذه غالبا ما يكون معها أنواع من البلاء في الدنيا، وغالبا ما يكون معها أنواع من أنواع البلايا والسرور في الدنيا. وإن كان هذان الرجلان قد عاشا فترة من الزمن تنتج لهم البهائم، حتى صار عند هذا واد من الإبل وعند هذا واد من البقر، وغالب الظن أن قلوبهما كانت على ما هي عليه من عدم شكر النعمة ومن عدم الاعتراف بها لله عز وجل. وقد بدا هذا من أول وهلة حينما لم ينسب الفضل إلى ربهما سبحانه وتعالى، وإنما سأل ما سأل دون أن يثني على ربهما سبحانه وتعالى. لقد عاشا هذان الرجلان فترة كبيرة يزاد لهم في الأموال ويبارك لهم في الأموال، وقلوبهما تنطوي على من طوت عليه من أنواع الفساد وأنواع النكران والجحود لشكر الله تبارك وتعالى. ولكن كما ذكرنا إن الله عز وجل ليس من سننه الكونية أن يعجل العقوبة من أول إعراض العبد عنه، بل يمهله سبحانه وتعالى، وربما أمهل كثيرا من العصاة حتى خرجوا من الدنيا وهم ملء السمع والبصر، حتى يخرجون من الدنيا وهم في أموالهم وهم في زيادة من أموالهم ومما هم فيه من أنواع نعيم الدنيا، وربما يعاقب البعض الآخر فلا يخرج من الدنيا إلا وقد خرج من ملكه، إلا وقد خرج من ماله، إلا وقد ابتلي بأنواع من تقلب الأيام وتقلب الدهور عليه. وليس هذا لأن الذي بقي في ماله محبوب لله عز وجل، ولا لأن الذي خرج منه لم يبغض الله عز وجل إلا في هذه اللحظة، ولكنها سنن كونية لله تبارك وتعالى، أنه جعل الحساب الأصلي إنما يكون في الآخرة، حيث لا شيء إلا الجنة أو النار، وإنما جعل في الدنيا أنواعا من العظة وأنواعا من التذكرة. ذكر بني إسرائيل بهذه التذكرة وبهذه القصة التي رأوها بأعينهم، لأنهم كانوا قوم لا يصلح معهم إلا هذا، بينما كانت هذه الأمة يذكرها ربها بما يقص عليها من أنواع هذه القصص، ويذكرها نبيها صلى الله عليه وسلم بما يقص عليها من أنواع القصص، وهذا يكفي هذه الأمة، يكفي من كان عنده قلب منها أو ألقى السمع وهو شهيد، يكفي في أن يتأمل وأن يتدبر، بالإضافة إلى أن يتأمل ويتدبر فيما يدور حوله وفيما يشاهده من أنواع تقلب الأيام وتقلب الأمور من النعمة إلى البلاء ومن البلاء إلى النعمة، ليعرف أن العبد المؤمن هو الذي يرضي ربه في كل حال، وأن رضا الله عز وجل هو النعمة الأصلية التي من رزقها لم يعبأ بأي شيء حرمه بعد ذلك. فإن كان مبتلا فصبر فقد فاز برضا الله عز وجل. وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا أعظم من الصبر ومن الرضا عن ربه عز وجل، ومن ثم رضا ربه عز وجل عليه. فمن أعطي رضا ربه عنه فقد فاز كل الفوز، ولا يضره بعد ذلك أن كان في نعمة أو في بلاء. ومن لحقه سخط ربه سبحانه وتعالى فقد لحق به كل الخسران، وإن كانت معه الدنيا بحذافيرها. فهذه قصة عجيبة ساقها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لكي يعظم أمر الآخرة في قلوبهم، ولكي يقل أمر الدنيا في قلوبهم، ولكي يسأل الله عز وجل رضاه ويعوذ بالله من سخطه. فاللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم، اللهم دمرهم بددا، اللهم دمرهم تدميرا، واقتلهم بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.